السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس شفاء القلوب، نستمد العون من الله سبحانه وتعالى استخراج الأسباب التي بها تشفى قلوبنا من كتابه الكريم ومن سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. وصدق الله إذ قال: قد علم كل أناس مشربهم، فكل ناس علموا من أين يستقون شرابهم. نحن مشربنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا هنيئا له من كان كتاب الله له مشربا وسنة النبي عليه الصلاة له مأربا. أذكر في هذا المقام بقصة لما للقصص من أثر في تليين القلوب ورقتها، قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. باختصار على ما أورده البخاري في صحيحه، وطائم القصة التي وردت في البخاري ببعض الوارد في غير البخاري مما صح إسناده كذلك، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام يصلي صلاة الفجر رضي الله تعالى عنه، كما ذكر ذلك عمرو بن ميمون. قام عمر رضي الله عنه يصلي صلاة الفجر فصف الناس، وكان يقول: استووا استووا استووا، كان يقول استووا، يمشي يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم حتى يستوي الصف. دخل عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة الفجر، وكان يقرأ بنحو من سورة يونس، بنحو من سورة يوسف أو نحو من سورة النحل، كان يطيل قراءة شيئا ما في صلاة الفجر. فلما سوى الصفوف ودخل في الصلاة ودخل الناس معه وقرأ بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، إذا بالصوت ينقطع فجأة وهو يقول: قتلني الكلب أو أكلني الكلب، وانقطع الصوت فجأة. ما الذي حدث؟ حدث أن رجلا يقال له أبو لؤلؤة المجوسي، رجل يقال له أبو لؤلؤة اسمه من خارج البخاري، جاء وعمر يصلي فطعنه ثلاث طعنات، طعنه ثلاث طعنات في صدره وبطنه. وعمر قبل هذا كان قد رأى رؤيا كانت أزعجته وقتا ما، قال: رأيت كأن ديكا أحمر نقرني ثلاث نقرات. فعمر شغلته هذه الرؤيا، ديك أحمر نقره ثلاث نقرات، فأقلقته. ولكن ابن آدم ينسى، ابن آدم ينسى، مرت الأيام والشهور ونسي عمر الواقعة، نسي عمر الرؤيا، نسي عمر الواقعة التي رأى في منامه. لما طعن تذكر على ما في خارج البخاري بسند صحيح، فتلى الآية: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني المقدر لابد من نفاذه مهما احتطت ومهما أخذت من الحظ. طعن عمر ثلاث طعنات، أما الآخر الذي طعنه فجر وهرب فتبعه، قدم عمر عبد الرحمن بن عوف يصلي بأخف صلاة صلىها عبد الرحمن بن عوف، فتمم الصلاة ثم خرج الناس يتابعون هذا الرجل أبا لؤلؤة المجوسي هذا، وكان معه خنجر من الناحيتين مدبب ومسمم، فطفق يطعن يمينا وشمالا حتى قتل سبعة من آخرين من أصحاب رسول الله، سبعة من الذين يصلون مع عمر، وجرح ستة أو جرح ستة وقتل سبعة، فكان المجموع 13 نفسا. فلما رأى رجل من المسلمين ذلك طرح على وجهه برنسا وانقض عليه، انقض عليه فأخذوه، فأقيم عليه حكم الله أو الحكم الذي يستحق. أشهد أنه لما طعن الناس بدأوا يدخلون على عمر رضي الله عنه مطعون، فمن متفائل أنه سيشفى بإذن الله، ومن الخائف الوجل على عمر رضي الله تعالى عنه، خائف وجل على عمر من أن يكون قد انتهى أجله واقترب، ولكل أجل كتاب. فدخل الناس يطمئنون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دخل معهم ابن عباس رضي الله عنه ويقول: يا أمير المؤمنين أبشر، فوالله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبت رسول الله فأحسنت صحبته فمات وهو عنك راضي، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته فمات وهو عنك راضي، ثم صحبتنا فأحسنت صحبتنا فأنت تموت ونحن عنك راضون. فقال عمر: أقصر يا ابن عباس، أما ما ذكرت يا ابن عباس من كوني صحبت رسول الله فأحسنت صحبته فمات وهو عني راضي فذاك من من الله به علي، وكذلك قولك إنني صحبت أبا بكر فمات وهو عني راضي فهذا من الله به علي، ولكن والله الذي لا إله غيره الذي أخشاه هو صحبتك وصحبة هؤلاء الناس في الأيام التي أنا كنت فيها أميرا عليهم، والله لوددت أني خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. عمر المبشر بالجنة الذي مات هو مدين يقول: والله وددت أني خرجت من الدنيا لا لي ولا علي، لا لي ولا علي. ثم دخل الناس أرسالا وأتوا دخل شاب يجر ثوبه، قال عمر: يا ابن أخي ارفع ثوبك أبقى لربك وأبقى لثوبك. فدخل الناس أرسالا يزورون عمر، فمن قائل يطمئنه ومن قائل غير متفائل، فدخل طبيب فسقاه فخرج الماء من جوفه، سقاه لبنا فخرج اللبن من جرحه، قال هذا الطبيب: أوصي يا أمير المؤمنين إنك ميت. قال عمر: صدقت، ولو قلت غير ذلك ما صدقتك، لو قلت غير ذلك لكذبتك. فبدأ عمر يوصي عارف أنه سيفارق الدنيا، وهنا الشخص يكون أشد إخلاصا في هذا الموطن. فاستدعى بسرعة عبد الله بن عمر، قال: يا عبد الله بن عمر انظر إلى الوصايا لأننا نستفيد منها أيها الإخوة، يا عبد الله بن عمر انظر في ديوني، انظر إلى ديوني. سبحان الله، أمير المؤمنين ما عنده مليارات، يعني عليه مدين، انظر في ديوني، إن كانت أموالي تكفي لسداد ديوني سدد عني الدين يا ابن عمر، ما تكفي سل في قبيلتي بني عدي، سل قبيلتي بني عدي، إن كانت أموال بني عدي تكفي لسداد ديوني سدد عني يا ابن عمر من أموال قبيلتي بني عدي، إن كانت أموال بني عدي لا تكفي لسداد ديوني فاسأل في قريش، اسأل القرشيين كي يسددوا عني الدين يا ابن عمر، ولا تعدهم إلى غيرهم. وسبحان الله، ذهب ابن عمر يبحث في الديون والأموال، فكانت لهم دار اسمها دار، كان لهم بيت باع البيت، ومن ثم سميت في المدينة دار القضاء، دار القضاء المذهب، دار القضاء التي بيعت فقضي بها دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال: يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها: يستأذن عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرة، يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن بجوار صاحبيه أبي بكر رسول الله وأبي بكر، إن أذنت الحمد لله، إن لم تأذن فردوني إلى مقابر المسلمين. فذهب ابن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يا أم المؤمنين إن عمر يستأذن في أن يدفن بجوار صاحبيه في غرفتك. قالت: والله كنت أدخر هذا المكان لنفسي، ولكن لأؤثرنه اليوم على نفسي. فرجع ابن عمر فلما رآه أبوه مقبلا عن بعد مقبلا جثى، قال: يا ابن عمر ماذا عندك، ماذا عندك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت يا أمير المؤمنين أن تدفن بجوار أبي رسول الله وأبي بكر. قال إذا أنا مت فاستأذنوها أيضا. ثم إن الناس دخلوا أرسالا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منهم من يطمئنه ويعزونه في نفسه قبل أن يموت. فدخلت ابنته حفصة فكلمته ما شاء الله أن تكلمه، ودخل فلان وفلان، ثم قالوا له يا أمير المؤمنين أوصي، أوصي بالخلافة من بعدك لمن؟ قال إن أوصي إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك الاستخلاف فقد ترك من هو خير مني رسول الله. فعلمنا أنه لن يعدل برسول الله أحدا. لا، قال لكني أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة. ما صفتهم؟ قال الذين مات رسول الله وهو عنهم راضي: علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام. قال هؤلاء الستة مات الرسول وهو عنهم راضي، فيختار واحدا منهم فيما بينهم. قال ويشهدكم ابن عمر وليس لهم من الأمر شيء، فقط ابن عمر يكون في المجلس، مجلس اختيار الخليفة، وليس لهم من الأمر شيء، لم يستخلف ابنه أبدا، بل قال ليس لهم من الأمر شيء. ثم وبعده قال أوصي الخليفة من بعدي، أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين والأنصار، أن يعرف لهم قدرهم، وأوصي الخليفة من بعدي بالأعراب فإنهم مادة الإسلام، وأوصي الخليفة من بعدي بأهل الكتاب، أهل الجزية، لا يحملهم ما لا يتحملون، لا يحملهم فوق طاقتهم. ثم قال وإن أصابت الإمرة سعد بن أبي وقاص فحيهلا بسعد بن أبي وقاص، وإن لم تصب الإمرة سعدا فإني أوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص. لماذا سعد بن أبي وقاص بالذات؟ لأن عمر كان استخلف سعدا على الكوفة، استأمره جعله أميرا على الكوفة، فجاء الكوفة وشكوا سعدا، كل يوم شكوى تجي من سعد من الكذابين من أهل الكوفة. فواحد يقول يطعنون في سعد طعنا من كل النواحي، فأرسل عمر رسولا إلى الكوفة يتفقد مساجدها يسأل عن سعد يثنون عليه خيرا، حتى وصل رسول عمر إلى أكبر مسجد في الكوفة سألهم ما تقولون في سعد بن أبي وقاص، فقام رجل أعمى الله بصيرته فقال أما وقد سألتنا؟ فإن سعدا لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، يعني وصف سعد أنه جبان وظالم وجائر وإلى آخره. فنظر سعد فقال اللهم إنك تعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل الفقرة وأعرضه بالفتن. ثم وبعد ذلك عزل سعد بن أبي وقاص بسبب المشاكل التي وصلت عنه والناس عليهم مشاكل، فعزل سعد، ورجل تقدم به السن الطاعن في سعد حتى انحنى ظهره وابيضت لحياته وابيض حاجبه وسقط حاجبه على عينيه من الكبر، ويمشي في الطريق يجري وراء البنات الصغيرات ويغمزهن يعاتب، يقول أصابتني دعوة المبارك سعد. الشاهد أن عمر خشي أن يكون قد تسبب لسعد في أذى أو ظلم بعزله، لكنه بنى على حيثيات، فقال أوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. ثم إن عمر رضي الله عنه قضى نحبه وفاضت روحه إلى بريئها سبحانه وتعالى، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتى الله بقلب